بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي وقد الليثي على أي شيء يحمل قولهم اجعل لنا ذات أنواط على ماذا؟ نعم، لكن ما هو سبب قولهم؟ طيب، طلب البركة. نعم يا عبد المجيد، ارفع صوتك. كانوا حدثاء عهد بكفر فجهلوا أن مثل هذا داخل في ماذا؟ في الشرك. طلبوا ولم يفعلوا، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي طلبوه. نعم،
عندك القول السديد.
قال الحافظ أو قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في القول السديد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين. فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها. تبرك غلو في هذه التي يتبرك بها، ثم يتدرج ويتوصل بذلك إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، لأنه هو الذي أمر بهذا وشرع هذا. وذلك وهو التبرك بالأشجار والأحجار تعظيم للمخلوق وتأله له وعصيان للخالق لأنه نهى عنه. فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب التاسع: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر، وعن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل الجنة فدخل النار فخلوا سبيل فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. لم يخرجه أحمد في المسند، إنما أخرجه في كتاب الزهد، ولم يورده مرفوعا، إنما جاء موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وكأن المؤلف الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذه من بعض كتب العلماء فقلدهم في نقله، كذلك في عزوه وفي رفعه. أورده ابن القيم رحمه الله على هذا الوهم في الجواب الكافي. نعم. وهكذا وقع هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في غير موضع، أنه يقلد، إما يقلد شيخ الإسلام أو يقلد ابن تيمية، يعني يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية أو يقلد ابن القيم أو يقلد ابن كثير، لأنه كان ينقل عن هؤلاء، فإذا وقعوا في وهم ونقل كلامهم لم ينتبه للوهم، فربما أورده على ما هو عليه. فهذا موقوف على سلمان. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، الذبح لغير الله أي أن يهلأ لغير الله، أن يقصد به، بأن يقصد بالذبح غير الله، أن يسمى عند الذبح غير الله، هذا ذبح لغير الله. فإذا ذبح وقال: باسم عيسى، باسم الابن، باسم روح القدس، باسم الآلهة، باسم العزة إلى آخره، هذا ذبح لغير الله. وإذا ذبح لمخلوق تقربا إليه، إما لقبر وإما لشجر وإما لحي يتقرب بذلك إليه، لا بد من هذا، أنه يتقرب به إليه، هذا هو الذي لعن صاحبه يدخل في الشرك، لأنه صرف عبادة لغير الله. ولو سمى اسم الله عليه، لو ذهب يذبح لقبر أو للجن، ذبح للجن وقع في الشرك وإن قال بسم الله، وإذا سمى فقال باسم فلان من المقبورين أو من أسماء الجن أو من أسماء كذلك أيضا الأشجار والأحجار والآلهة، ولو قدمه للفقراء والمساكين فهذا شرك. فالذبح لغير الله الذي هو شرك يشمل شيئين: ما ذكر اسم غير الله عليه، وما أهل به لغير الله وقصد به التقرب لغير الله وإن سمي اسم الله عليه، كلاهما شرك. أما إذا سمى اسم الله عز وجل وقصد إكرام ضيفه أو ذبح للعقيقة أو للأضحية أو للوليمة أو للأكل أو لسائر أنواع أو للبيع أو لسائر أنواع ما يذبح الناس له للهدي، هذا كله يدخل في المشروع، إما أن يكون مأمورا به أمر وجوب أو استحباب، وإما أن يكون مباحا مشروعا كالذبح للبيع. فإذا الذبح لغير الله ليس المقصود منه أن تذبح للضيف، أن تذبح للعقيقة، للوليمة، أن تذبح كذلك أيضا لغيرك لتبيع لهم، يقول شخص هذا ذبح لغير الله، لا، نقصد لغير الله أي قصد به غير الله عند الذبح، توجه القلب إلى غير الله عند الذبح، سمي عليه اسم غير الله عند الذبح، هذا من أنواع الشرك وما كان يفعله أهل الجاهلية. فإذا هذا الذي هو ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، النسك أي الذبح في قول أكثر المفسرين، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الشاهد ونسكي أي ذبحي، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة لله لا تصرف لغيره، كذلك الذبح يكون على اسم الله ويتقرب به إلى الله وينفذ فيه أمر الله فيما شرع من المأمور به ومن المباح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك لله ومماتك لله، هو الذي أحياك وهو الذي يميتك لله رب العالمين لا شريك له، وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمعناه أن من صرف الصلاة لغير الله أو صرف النسك من ذبح وعبادة أخرى لغير الله، نعم، أو اعتقد أن غير الله يحيي أو يميت، فهذا أشرك بالله وليس من المسلمين. وقوله فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، واللام في قوله لربك صل لربك وانحر لربك للاختصاص، الرب سبحانه وتعالى وحده هو الذي يصلى له وهو الذي يذبح له، وانحر أي ذبح، والنحر طعن الذبيحة في اللبة فيخرج الدم ويسيل العرق وتموت الذبيحة، يسمي اسم الله. والأصل في الذبح أن الذبح يكون للبقر والغنم، أكثر ما يكون، والنحر للإبل، وذلك لأن النحر في الإبل أرفق بها وأسهل، والذبح في الغنم والبقر أرفق بها وأسهل، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. ولكن الإحسان أن تنحر الإبل وأن تذبح البقر والغنم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا الذي لعن لعن بالوصف، من ذبح لغير الله فهو ملعون، فهو ملعون. والناس اليوم يذبحون للجن خوف الأذى، ويذبحون عند القبور للمناصيب وللمقبورين، ويدعونهم من دون الله، ويذكرون اسم الله، اسم غير الله على ذبائحهم. نعم، وهكذا أيضا من أنواع الذبائح ما يذبح عند دخول المرأة التي تزف إلى زوجها، بعضهم يذبح عند عتبة الباب ويلطخ الدم بعتبة الباب، يأتي الزوج والزوجة أو العريس والعروس يخطون من فوق ذلك الدم وقد ذبح في ذاك المكان، هذا ذبح لغير الله. ومن أنواع الذبح لغير الله الذبح عند الفراغ من بناء البيت لدفع الجن أن لا يسكنوا هذا البيت بهذا القصد، إذا ذبح وقصد أن يدفع الجن أن لا يدخلوا يرضي الجن، ذهب إلى مشعوذ فقال له: اذبح اذبح وإلا بيتك ستسكن يسكنها الجن، فذبح لأجل أن يطرد الجن، هذا ذبح لغير الله ملعون صاحبه. أما إذا ذبح فرحا بانتهاء البناء وأطعم العمال الذين عملوا معه أو نحو ذلك، فهذا ليس من الذبح لغير الله الذي لعن صاحبه. نعم، ومع ذلك فننصح ألا يفعل في الأماكن التي يكثر فيها الذبح لغير الله وطرد الجن، لطرد الجن أنصح أن لا يتشبه بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بغير نهى عن التشبه بالمشركين، فقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كنت في بيئة وفي مكان يكثر أن يذبحوا لدفع الجن لا تذبح عند فراغك من بيتك الأكل والإطعام حتى لا يلتبس الأمر على الناس فيظنون أنك تفعل كفعلهم، ولا سيما إن لم يكن هناك إنكار أو بيان، إن لم يكن هناك إنكار أو بيان. فأما إذا كانت قد ذهبت هذه العادة السيئة التي هي الذبح للجن ولم يكن هناك من يذبح للجن وناس على توحيد واستقامة وصلاح وذبح فرحا بفراغه من بناء بيته، فهذا قد أجازه أهل العلم، ذكروه أنه من أنواع الذبح الذي كان عند العرب. ويبين هذا حديث ثابت بن الضحاك، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي نحر نذر أن ينحر إبلا ببوانه فقال له: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. إذا انفصل الأمر عن مشابهة المشركين فيباح، وإذا التبس أو كان فيه نوع تشبه أو خشي أن يتخذ فعل هذا الشخص عادة لأنه شخص قدوة للناس، فننصح بأن لا يفعل ذلك حماية لجناب التوحيد. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. والمقصود بلعن الوالدين إما اللعن المباشر أن يتجرأ فيلعن أباه أو يلعن أمه، وهذا من أعظم العقوق، وإما أن يكون لعنا غير مباشر أن يتسبب في لعن أبيه أو في لعن أمه بأن يلعن آباء الناس وأن يلعن أمهات الناس فيلعن الناس أباه وأمه، هذا من لعن الوالدين. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ أي شيء هذا ليس بمتصور ولا معقول بأن الرجل يواجه أباه وأمه باللعن، هذا وهم في ذلك الزمن الذي نعم في زمنهم ما كان يجرؤ أو ما كان مشهورا أن الرجل يواجه أباه أو أمه باللعن. أما في زمن كثر فيه العقوق وقل فيه الأدب فتجد بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، تجد بعض الناس يواجه أباه أو أمه باللعن فيقول لأبيه أو لأمه تلك الكلمة. نعم. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، والثالث: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث، المحدث هو الذي أتى بالحدث، والمقصود بالإحداث يشمل أمرين: الإحداث بالفعل والإحداث بالقول والاعتقاد. فأما الإحداث بالفعل فأن يؤوي قاتلا، أن يؤوي سارقا، أن يؤوي نهابا للأموال أو للأراضي، أن يؤويه، أن ينصره، أن يعينه، أن يحميه، هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، المحدث هذا الذي هو مرتكب للكبائر الظاهرة المؤثرة على الناس الواصل شرها إلى الناس، يؤويه ويحميه وكذلك يكون ظهرا له وعضدا له، هذا ملعون. هذا لعن، هذا إحداث بالأفعال، وإحداث بالأقوال أقوال البدع واعتقادات المبتدعة، كأن يعتقد عقيدة الرفض أو عقيدة تصوف غلاة التصوف، أو أن يعتقد كذلك أيضا الاعتقادات الباطلة، أو أن يقول الأقوال المبتدعة الظاهرة الظاهر خطرها وضررها على الناس فيأتي من يؤويه، هذا ملعون يدخل فيه لعن. يعني من آوى المبتدعة يدخل فيه من آوى الظلمة، من آوى كذلك أيضا البطاشين بالناس. والرابع: لعن الله من غير منار الأرض. وفي تغيير منار الأرض أيضا قولان ووجهان في تفسير هذه اللفظة. الأول: غير منار الأرض، منار الأرض مناراتها أي علاماتها التي تبين حقوق المتجاورين، وهي الحدود التي تكون بين الأراضي. فالناس إذا اشتركوا في أرض طويلة يقسمون تلك الأرض بالحبال أو بالقصب أو بالأمتار أو بأي شيء من أنواع المقاييس، ويضعون بين القطعة والقطعة حجرا يسمونه نصبا، يسمونه كذلك أيضا حدا ويكون منارة وشيئا مرتفعا هكذا يعلم به الحد بين هذا وهذا. فتغيير منار الأرض أن ينقله أن يزيحه من أرضه فيدخل في أرض غيره ليضيق أرض غيره ويوسع أرضه، هذا غير منار الأرض فهو ملعون. غير علامات الأراضي التي حددت، يغير الرنج، بعض الناس يقسم ويضع طلاء بين الحدود فيأتي ويغير مكانه، يضع حفرا في الصفا بين الحدود فيأتي ويحفر غيرها ويصب تلك ويخفيها. كذلك أيضا علامات بين الأراضي، كأن يكون هناك يعني شيئا مرتفعا من زبير أو من كذلك أيضا ساقية أو نحو ذلك فيحرفها ويغيرها، هذا ملعون غير منار الأرض. اللون الثاني والنوع الثاني والوجه الثاني من تفسير منار الأرض، المنار أي العلامات التي يهتدي الناس بها، يهتدي الناس بها، وذلك كما يوضع شيء عند الطرقات ومفترق الطرق أن هذا اتجاه إلى مكان كذا وهذا اتجاه إلى مكان كذا، فتوضع أسهم، توضع أحجار، توضع كذلك علامات يعرفها الناس يستدلون بها على الأماكن فيأتي ويغيرها. مثال ذلك أن يركز سهم يشير إلى اتجاه الطريق المعتاد، فيأتي شخص ويغير ذلك السهم ويحرفه إلى مكان مهلكة وإلى مكان يعني يضل فيه من سار فيه أو يتعب أو يصل إلى طريق مسدود أو إلى مكان خطر، هذا من تغيير منار الأرض، من تغيير علامات التي يهتدي الناس بها في طرقاتهم. فالحديث يشمل هذا أو هذا. وأما الكلام على حديث سلمان في قصة الذباب فإن شاء الله تعالى يكون ذلك في الدرس القادم. والشاهد من هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. لو تكون الأسئلة في هذا الوقت تكون متعلقة بالدرس يكون أولى، والأسئلة العامة تكون في الدرس العام بعد العشاء بين المغرب والعشاء. يقول إذا نسي الذابح أن يذكر اسم الله هل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور على أنه يجوز له أن يأكل منها لأنه إنما نسي، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الأكل منها لقول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا لم يذكر اسم الله عليه، وقالوا إنما بنسيانه يعفى عنه في الإثم لا يأثم، أما الأكل من الذبيحة فلا تؤكل لأنها لم يذكر اسم الله عليها. نعم، وهذا يرجحه القول الثاني قول لجمع من الفقهاء من الشافعية وغيرهم، ويرجحه بعض المشايخ منهم شيخنا يحيى حفظه الله. مسألة، يقول هناك بعض الأحذية النعالات تحت الدرج مهملة لها شهر وأكثر، هل يحق لأي واحد أن يأخذ منها لعدم إذا فقد نعله من المسجد؟ هذه النعال التي يغلب على الظن أن صاحبها لن يعود إليها أن صاحبها لن يعود إليها الذي يظهر والله أعلم أنها إذا دار أمرها بين إذا دار حالها بين أمرين، إما أن ترمى في القمائم، وإما أن ينتفع بها منها بعض من فقد نعاله، أنه ينتفع بها ويكون أجره لصاحبه لصاحب النعال. فإذا وجد صاحب النعال اشترى له واحدة مثل نعاله، اشترى له يضمن، وإن لم يجده فتكون نيته نية ذلك على ماذا؟ لأجر أجرها على نية صاحبها، والله تعالى أعلم. لأنها سيدور أمرها بين شيئين، إما أن تجمع هكذا وتكردس ثم ترمى إلى القمامة ما يستفيد منها أحد، وهذا نوع من إضاعة المال، وإما أن ينتفع منها من فقد نعله، سرقت نعله فيأتي وينتفع بها بأن يأخذ يلبسها إلى أن يشتري له نعلا ويعيدها، أو كذلك أيضا ضاعت نعله ولا يجد ما يشتري فلبسها على نية أن أجرها لصاحبه. يظهر والله أعلم أنه يمكن أن يكون ذلك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، لكن لا يفهم من هذا أنك كلما وجدت نعلا في طرف المسجد أخذتها تقول بسم الله على نية صاحبها بسم الله والباب، ما يصلح هذا. إنما النعال التي قد عهد أنها مرمية وأوشك أن يرمى بها، أما نعال تجد صاحبها يخلع عليه ويضعها ويدخل يصلي يأتي ويخرج وين صاح أين نعاله، قد أخذها شخص ويقول على نية المصلي على نية المصلي، هذا ظلم. وهذا تأتي هذه النعال تأتي بها على رقبتك يوم القيامة لأنك أخذتها بغير حق. إنما المقصود بها النعال المفقودة الضائعة التي لا يكاد يعرف أصحابها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.